بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنظرا لما يسر الله لنا جمعه من أقوال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حول ما يقصده من نصيحته للعلماء والدعاة، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر، وحرصا منا على استباح الرؤية حول ذلك من بيان المبارك وإزالة ما علق بالأذهان من جراء ما خشى به، أحببنا أن نخرج هذا الشريط الذي نسأل الله تعالى أن يشع به وأن يكون محققا للمقصود منه وأن يشرح به صدور المؤمنين. هذا قد اخترنا أن يكون عنوانه مجموع ما قاله العلامة ابن باز حول نصيحته العامة لقضايا أخرى. أخي، لا يخفى على كمال سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة سامية عند الأمة الإسلامية وبين علمائها في هذا العصر. الشيخ حفظه الله وبارك فيه من منطلق مسؤوليته ومكانته العلمية وحرصه على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم على الكتاب والسنة، أصدر سماحته ما لا يخفاك من البيان الذي نشر وعرض وأذيع. وقد علمت أخي الكريم مستواه، ومما ينبغي أن تعلمه أنه من بعد صدور البيان المشار إليه كثرت التساؤلات حوله، ما سبب هذا البيان ومن المقصود به؟ وقد كان من الحكمة أن توجه كل تلك التساؤلات إلى من أصدر البيان وهو سماحة الشيخ، إذ هو أدرى بمقصوده منه، ولكن حصل غير هذا، وعرضت تلك التساؤلات على مجموعة من المتكلمين فانبروا لتفسيره. وأول قصد الشيخ حفظه الله ببيانه إلى غير ما أراده بأنه دفاع عن فئة من الدعاة ورد على مجموعة من العلماء وطلبة العلم. وقد حدد بعض المتكلمين جهة هذه المجموعة ووصفها بأوصاف غريبة ونسب إليها أعمالا وأقوالا واتهامات هي منها بريئة. وسبب هذا التصرف من أولئك الناس تشويشا وبلبلة في صفوف المسلمين. فكان أن وفق الله أحد الإخوة جزاه الله خيرا فوجه سؤالا هاما إلى وجهته الصحيحة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله، وعرض عليه في برنامج نور على الدرب الذي يسمعه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فأجاب عليه حفظه الله وأوضح فيه أنه أصدر هذا البيان ليكون نصيحة عامة للدعاة والعلماء في الداخل والخارج. وكرر حفظه الله بأنه لا يقصد به أناس معينين وإنما قصد العموم. وإليك أخي الكريم نفس السؤال وجواب سماحة الشيخ منقولا من ذلك البرنامج.
أولى أسئلة هذه الحلقة سماحة الشيخ سؤال من المواطن عين فغين، يقول: صدر من سماحتكم بيانا منذ أسبوعين تقريبا حول ما ينبغي للدعاة والعلماء من النقد البناء وعدم تجريح الأشخاص، فتأوله بعض الناس على أناس معينين، فماذا ترون في هذا التأويل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا منه نصيحة إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانه في التوتر المقالات أو نصيحة أو محاضرة أو ندوة أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع. وكان ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه أن غير أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أخواني قالوا كذا وكذا، مما يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال أما أنا هو صلي على أمان، قال الآخر أما أنا فأصوم العصر، قال آخر أما أنا قال أزور النساء. خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أخواني قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزور النساء من الرأي العزيز من الرأي العزيز ومقصود هنا قال ابن كثير مقصود لي أن التنبيه يقوم به هذا كلام بعض الناس على كذا بعض الناس على كذا بواب الغذاء ومشروع كذا مثل الانتقاد من غير تجيه لأحد معين ولكن من باب بيان الأمر الشرعي أن الغذاء كذا وأن المشروع كذا وعنده كذا من دون يقال على فلان وقال فلان حتى فقد الغدة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء ويستغفر لذلك هناك المعينين وإنما قصدت العلوم قصدت جميع الدعاة وجميع العلماء في الداخل والخارج وفي هذه الجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين المقصود التنبيه على الخطأ والغلط والتنبيه على ما ينبغي في هذا المقام من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى توجيه فلان أو فلان هذا هو المقصود وليس المقصود ليس المقصود أحد المعين بذلك دون غيره
وبجواب سماحة الشيخ هذا يبطل كل زعل زعمه الزاعمون أن البيان يقصد أناس معينين دافع عنهم أو رد عليهم ولما علم سماحته حفظه الله أنه قد استسهل الأمر وصار يعتدى علنا على إخوانه العلماء وأبنائه من طلبة العلم وتذكر أسماؤهم ويشهر بهم وهو حفظه الله يعلم حقيقتهم ولا يعيب فيهم دينا ولا خلقا بل هو أصلا لا يقصدهم قط لما علم حفظه الله بهذا الأمر المهول ونتائجه الوخيمة دافع عنهم حفظه الله وبين منزلتهم عنده وهو عالم من علماء الجرح والتعديل في هذا العصر والذي يثق العالم الإسلامي كله بعلمه وبتقويمه للرجال وأعاد حفظه الله ما كان قد بينه قبل في برنامج نور على الدرب من أنه لا يقصد أحدا بعينه وإنما قصد النصح العام وكان ذلك في اليوم 28 من شهر رجب لعام 1400 من الهجرة وهذا نص كلامه بصوته فأطل سمعك يا أخي الكريم جيدا لما يقوله حفظه الله
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فالبيان صدر منا الله تقبل منه هو دعوه جميع الدعاة العلماء الى النقد البناء وعدم التعهد بالتوضيح لا تخاف معينين من اخبار من الدعاة بل كنت واحد ينصح بالله ولعباده واذا علم من اخيه خطا ما صحح بالله من دون مكافاه او من مشافهه من دون توجيه في اشرطه او صحافه او غير ذلك حتى تبقى القلوب مستقيمة ومستمرة على محبتها والولاء والتعرف فيها والتقوى وليس المقصود اخواننا من المدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاة وليس المقصود غيرهم في مكة او الرياض او في جدة وهم نفسهم العلم والاخوان معروف المدينة والمشايخ معروف المدينة ليس عندنا فيهم شك ان هذه العقيدة الطيبة وان السنة والجماعة مثل الشيخ محمد امام بن علي مثل الشيخ عمير بن عادي مثل الشيخ صالح بن سعد الصحيحين مثل الشيخ صالح بن نافع كلها الشيخ محمد هذا كلهم معروفين لدينا عن الاستقامه والعلم والعقيده الطيبه نسال الله لها المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضي ولكن دعاه الباطل واهل الصيد مع الاكل هم اللي يشوشوا على الناس ويتكلمون بهذه الاشياء ويقولون وقال كذا وقال كذا هذا ليس بجيد الواجب حمل الكلام على احسن المعامل وان المقصود التعاون والتقوى وفناء القلوب والحذر من الغيبة التي تسبب الشحنة والعداوة نسأل الله جل وعلا التوفيق لذلك
أخي الكريم إن كلام الشيخ الذي استمعت إليه يضع حدا لتلك التفسيرات الخاطئة ويكشف الحقائق لطالب الحق بعد هذا فأخي الكريم إن من ضمن ما زعم وجعل من أسباب صدور بيان سماحة الشيخ أنه حفظه الله استدعى مشايخ المدينة الذين استهدفهم بتأويله من أول البيان وأنه حفظه الله خوفهم بالله تعالى واستثابهم مما زعم أنهم ارتكبوا من طعن في العلماء والدعاة ولما لم يستجيبوا لدعوة الشيخ أصدر حفظه الله ذلكم البيان وجعله عاما ولكن هم المقصودون به أولا وكان هذا مما أثار حمية أهل الحق غيرة لله تعالى لأنه في الحقيقة نيل من علماء الفضلاء هم من علماء أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح فتوجهوا إلى سماحة الشيخ مصدر البيان حفظه الله فسألوه عن ذلك فماذا كان جواب الشيخ هذا ما سنسمعك إياه الآن.
منكم الله شاع عن أحدهم أنه قال أنكم استدعيتم هؤلاء المشايخ من المدينة الذين ذكرتم أسماءهم أو أنصحتموهم وقيدتموهم بالله عز وجل ولكنهم خالفوكم وأكررتم هذا العمل ولكنهم عفوكم، فلأجل هذا أثرتم هذا البيان.
الواقع أنه لا رجع إلى دينه فأنا تماما نكرده كما أعلم الإخوان وأعطينا أن تتقرر معه والإمامة في توجيه المسلمين ورد على الله عز وجل وعمد أن يرسل الدعاء لتسهيل المطلع من الله لجدة إذا جاء إلى جدة. أما التحالية فهي التحالية لا يعلم أنك عرمنا بشيء ولا دخلنا بشيء.
ثم أخي الكريم، انطلاقا من توليد سماحة الشيخ حفظه الله الذي ذكره في ضمن بيانه الذي نشر وهو قوله ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعملا بهذه النصيحة السديدة توجه في اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 1400 من الهجرة مجموعة من الشباب الغيورين إلى سماحة الشيخ حفظه الله في مكة المكرمة فأجروا معه لقاء عرضوا فيه مجموعة من الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب حول البيان وغيره، فتفضل سماحته بالجواب عليها وقد أكد أيضا ما قاله من قبل. وكان ذلك من لقاء بحضور فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله، وهذا تسجيل لما تم في ذلك اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مع سماحة والدنا الإمام العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من مكة في صبيحة يوم الخميس الموافق الثالث من شهر شعبان عام 1412 مع بعض طلبة العلم من مدينة جدة. السؤال الأول، يقول السائل: سمعنا يا شيخ لبعض طلبة العلم تفسيرا لبيانكم الذي صدر مؤخرا ونشر عبر وسائل الإعلام، جاء في هذا التفسير أن بيانكم كان موجها إلى بعض علماء ومشايخ المدينة النبوية ويخصصون بذلك الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الحسيني والشيخ صالح العبود والشيخ صالح الحربي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبة العلم الذين لهم نشاط في جدة، فما هو رأي سماحتكم في هذه التفسيرات؟ وهل فعلا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، قد وضحنا غير مرة أن بياننا لم يقصد به أحد معين، وإنما أردنا النصيحة للجميع في داخل البلاد وخارجها. والأسماء التي ذكرتم هم خواص إخواننا من علماء السنة لنا أقول الذين أمنوا بالاستقامة حسن السيرة حسن العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين ولا غيرهم. المقصود جميع أهل العلم الذين قد يتكلم بعضهم ببعض، نصيحتنا أن لا يتكلم بعضهم ببعض لما يسبب الفرقة والاختلاف والشحنة. وإذا أراد الرد على أحد منهم في خطأ ما يقول وقع في بعض كلام الناس كذا، بعض كلام الإخوان كذا، والصواب كذا، إذا كان هناك حاجة وضرورة إلى البيان، هذا هو المقصود، وليس المقصود فلان أو فلان. المقصود جميع إخواننا في الداخل والخارج أنه واجب عليهم أن يكونوا متناصحين بالمكافحة فيما بينهم، بالمكافحة فيما بينهم من دون تشهير وعيوب الله لا تسبب الشحنة والعداوة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في هؤلاء المشايخ الذين ذكرت أسماءهم آنفا، وهل تنصحون الشباب وطلبة العلم بالاستفادة منهم حيث أنهم يدرسون كتب العقيدة السلفية وغيرها من كتب الشريعة، خاصة أن بعض الدعاة والخطباء يصفهم بأنهم مجاهيل؟
قد نفع قد جاء الله عليهم وأنهم خواص إخواننا ومن علماء السنة، وأنصح بالأخذ عنهم والدراسة عليهم والاستفادة منهم.
يقول السائل: هل صحيح يا شيخ أحسن الله إليكم أن المشايخ المذكورين عندما زاروكم في الطائف طلبوا إيقاف درس شرح الطحاوية؟
لا أكره.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل يقتصر دائما على التلميح في الردود العلمية المبنية على الأدلة الشرعية، أم قد يضطر أحيانا إلى التصريح بالإثم إذا عمت البلوى بفعل فرد أو جماعة من الناس وكان ضررهم متعديا؟
استدعاء الفرض بيان الأسماء لأن لا يقتدى بهم لأن لا يقتدى بهم يبين. أما إذا كان من خاصة أهل السنة وأهل السنة والجماعة ويأخذ على خطر يناصر بالمكالمة وبالمشابهة. فأما استشهاده من أهل السنة والجماعة فلا ينبغي تشهيره لأن هذا قد نسر منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟
لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن، من أسباب الشرور، من أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس غيرها. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، طلب سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة مع المفتي مع الأمير ومع السلطان باتصال به ومناصحته ومكاتبة له دون تفسير المنابر وغيره بأن فعل كذا وصار منه كذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي وحفظ المتون وتعليم الناس الخير؟
أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحناء والقلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعامل العبري والتقوى والمناصحة عن بعض النباط والمناصحة على المسلمين عموما في مواعظهم وتمكيرهم ودروسهم حتى ينتبع الناس فيهم. أما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول مما يشغل الجرائد وغيرها هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائدة. أما إذا كان المقصود التنبيه على خطأ وقع في جريدة أو غلط وقع في مجلة أو ما أشبه هذا فهذا حق مقال يبين فيه الخطأ الذي وقع في جريدة أو في المجلة حتى لا يثار به الناس.
أخ الكريم، هذا ما يسر الله لنا جمعه من أقوال سماحة الشيخ في شرحه لبيانه حتى هذا اليوم 16 من شهر شعبان. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، إتماما للفائدة نكمل ما تبقى من هذا الشريط في هذه المادة.
من المملكة العربية السعودية نقدم الآن البرنامج الأسبوعي أضواء على فتاوى ابن تيمية لإعداد وتقديم الدكتور صالح الفوزة.
الحمد لله بالفضل والإحسان، الصلاة والسلام على نبينا محمد المرسل إلى كافة الثقلين الإنس والجان وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في بيان فضل أهل الحديث وامتيازهم على غيرهم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان، فمن زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيرية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكفر دون أهل الحديث، فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل وفيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قد يكون من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ومن الذين يحادون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه، وإن كان ذلك ظاهرا بالفطرة لكل سليم الفطرة، فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقلمهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به، أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. ولا يقال هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط وعدوان، لأنه يقال إن ذلك في غيرهم أكثر، والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود والمذموم. هذه هي المقابلة العادلة. وإنما غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك مع ما يوجد في المنافقين لها من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل، فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه. ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص، وإنما المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية النظرية. فمتى كان غير الرسول قادرا على علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك، فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى وأقدر على بيانه منه، كذلك أصحابه من بعده وأتباعه. وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستخير الله بعلمه فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخير، ونستقدره بقدرته فيجعلنا قادرين، إذ الاستفعال هو طلب الفعل، كما قال في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمك فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فاستهداء الله طلب أن يهدينا، واستطعامه طلب أن يطعمنا، هذا قوت القلوب وهذا قوت الأجسام. وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته، ثم قال: وأسألك من فضلك العظيم، هذا السؤال من جوده ومنه وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته وحنانه. ولهذا قال: فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية، وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة، وأقدر الخلق على البيان والعبارة، امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظم مما أفاده الرسول بخواصه، امتنع أن يكون عند علماء الطوائف في معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث، فيكون الذام لهم جاهلا ظالما، فيه شعبة نفاق إذا كان مؤمنا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهذا الذي ذكره من تنقص علماء سلف الأمة في وقته هو نفس ما يردده اليوم وينعق به من ينتسبون إلى بعض الجماعات المعاصرة من تنقيص قدر علماء الأمة ووصفهم بالسطحية والجهل بهموم الدعوة وفقه الواقع والاشتغال بمسائل الفقه، بل يسمونهم علماء الحيض والنفاس أو علماء الجزئيات إلى غير ذلك من الألقاب التي يقصدون بها التنفير عن كل من لم يوافقهم على شذوذاتهم وسطحاتهم وأفكارهم الغريبة المريبة. فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث، ولكن الحق سيبقى والباطل سيزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن الذي نخشاه أن يؤثر هؤلاء الناعقون في شباب المسلمين فيصرفوهم عن علمائهم ويلقنوهم هذه الأفكار الغريبة. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهؤلاء ويحصنوا شبابهم بالعلم النافع ومعرفة قدر سلف هذه الأمة وعلمائها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، إنه لا سعادة لهذه الأمة ولا نجاة لها مما تواجهه من الأخطار والتحديات إلا بأن تسير على نهج سلفها في العلم والعمل ومنهج الدعوة إلى الله، لأن هذه الأمة جسد واحد وبنيان واحد لا يجوز أن يدخله دخيل أو ينخر به غريب من الأفكار والمذاهب المخالفة له. وفق الله الجميع بما فيه الخير والصلاح والفلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أخي، نكمل ما تبقى من الشريط بهذا اللقاء الذي تم مع فضيلة الشيخ فارس بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى. وقد جرى هذا اللقاء في مكة المكرمة في يوم الأربعاء 9 من شهر شعبان لعام 1400 من الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التفريق بين علماء الشرع وعلماء الواقع له أصل عند علماء السلف ومن سار على طريقهم، وألا يشبه هذا التفريق قول الصوفية علماء حقيقة وعلماء شريعة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ليس هناك تفريق بين علماء الشرع وعلماء الواقع، لأن الشرع يحكم على الواقع، والشرع ما أنزل إلا لأجل الحكم على ما يقع من الناس من خطأ أو صواب. الشرع كله أوامر ونواهي وأحكام، كله نزل من أجل الحكم على الواقع، وعلى عالم الشريعة هو الذي يحكم على الوقائع بالصحة أو عدمها، ولا أصل لهذا التفريق. إنما هذا التفريق يقوله بعض الذين يرون أن العلماء تقصر أفهامهم عن إدراك حالة العصر، وأنهم معنيون بالأحكام الفقهية ولا يدرسون واقع الناس وما عليه الناس، هذا قصدهم. ولكن هذا الكلام خطأ من أساسه، فعلماء الشريعة ليسوا في غياب عن الواقع وليسوا مغفلين إلى هذا الحد. وهذا يشبه إلى حد كبير قول علماء الكلام فيما سبق أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه هي نفسها، هذه الكلمة تردد في كل وقت، يصفون علماء الشريعة بأنهم أناس لا إدراك عندهم للأمور الدقيقة وما يقع من الأحداث، وإنما هم أصحاب نصوص همهم حفظ النصوص دون تفقه في معانيها. هذا كان يقوله علماء الكلام فيما سبق، ولا يقوله اليوم بعض المثقفين الذين زعموا لأنفسهم مكانة لم يبلغها العلماء. وهذا في الواقع إنما هو تفريق بين الأمة وعزل للشباب عن العلماء، ووصل للعلماء بالتغفيل وعدم معرفة دقائق الأمور، وهذا له نتائج سيئة. الواجب على شبابنا المثقف أن لا ينخدعوا بهذه المقولة، وأن يعلموا ما ترمي إليه، ولا ندري من أين نشأت، أنا لا أظنها نشأت من شبابنا، وإنما قيلت لهم ثم هم رددوها من غير فهم لما تقصده هذه الكلمة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: فقه الواقع، ما هو هذا الفقه؟ وهل عرفه السلف؟ ومتى أحدث؟
هذا تكلمنا عليه فيما سبق، أنه نفلت ما يسمى بفقه الواقع منفصلا عن فقه الكتاب والسنة. فكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة هو فقه الواقع، بحيث أن العالم يحكم على هذا الشيء بأنه خطأ، أو هذا الشيء بأنه صواب، أو هذا الشيء بأنه صحيح، أو هذا الشيء بأنه باطل، يحكم على نفس الواقع، فلا انفصال بينهما. ففقه الواقع هو فقه الكتاب والسنة تماما، لا انفصال بينهما.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد الإخوة في مدينة جدة أراد أن يدعو إلى الله، فأنشأ مكتبة في مسجده وكتب إعلانات على ورق تدعو الشباب أن يلتحقوا بهذه المكتبة، وجمع حوله قرابة 60 شابا، فقسمهم إلى 3 فرق أو أسى، على كل أسرة رائد ونائب رائد، ونظم لهم منهجا يسيرون عليه، وهذا المنهج يجدد كل عام مع بعض الإضافات. ومن هذا المنهج: واحد، حضور بعض الشباب الدروس للمشايخ، حضور بعض الدروس للمشايخ. 2، دروس يعطيها بعض أعضاء الأسر. 3، دروس من الضلال وبالكثير. 4، رحلات. 5، قلعات أسبوعية يكون بها كرة وبعض الأحيان أناشيد وتمثيليات بغرض الدعوة إلى الله. 6، اجتماعات أسرية. 7، اجتماعات للرواد ونائبي الرواد. 8، اجتماعات مع بعض الأعضاء ليتلقوا دروس الدعوة إلى الله. والسؤال: هل هذا المنهج وارد في الكتاب والسنة؟ ومن أين دخل علينا هذا المنهج؟ وهل يحق لأي فرد من الأفراد أن يجمع حوله شباب ويولي نفسه عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.
قضية عمل مكتبة ودعوة الشباب لطلب العلم هذا في الأصل عمل طيب، ولكن لا بد من أخذ الإذن من المسؤولين، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الدعوة والإرشاد، فلا بد من أخذ إذنه في هذا الشيء، ولا بد أن يكون هذه المكتبة وهذا التنظيم خاضعا لمراقبة رئاسة البحوث والإفتاء من أجل تعديله ومن أجل متابعته حتى يكون منضبطا. أما أن الإنسان يبتكر شيئا ولا يرجع فيه إلى المراجع العلمية وإلى المسؤولين عن هذا الأمر فهذا أمر لا يجوز. وأما ما ذكر من المنهج فهو مختلف، فيه شيء صحيح وفيه شيء لا فيه نظر، فقراءة ابن كثير مثلا هذا شيء جيد، وقراءة الظلال فيها نظر لأن الظلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكوننا نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار وهذا محل نظر هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب. فيه تفسير ابن كثير وفيه تفاسير علماء السلف الكثيرة والكثيرة ظلم عن مثل هذا التفسير، وفي الحقيقة ليس تفسيرا وإنما هو كتاب يبحث في المعنى الإجمالي للسور أو القرآن بوجه عام، فهو ليس تفسيرا بالمعنى الذي يعرفه العلماء من قديم الزمان أنه شرح معاني الآيات وبيان ما فيها من أسرار لغوية وبلاغية وما فيها من أحكام شرعية، وقبل ذلك كل بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات والسور. أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل نستطيع أن نسميه تفسير موضوعي من التفسير الموضوعي المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه على ما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن مثل الموسيقى والإيقاعات وأيضا هو لا يعنى بالتوحيد توحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية، والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية لكن ليست هي الألوهية المطلوبة. الكتاب لا يجعل في فصل ابن كثير هذا الذي أراه، فلو كثير من كتب السلف ومن كتب المعنية بالعقيدة المعنية تفسير القرآن المعنية بالأحكام الشرعية لكان هذا أنسب للشباب. ثم أيضا الخروج قضية الأناشيد وقضية هذه ليست من طلب العلم، هذه لا تليق بطلبة العلم وبمسألة الخروج وتنظيم ألعاب وتنظيم أناشيد، أناشيد ما عرفت إلا عند الصوفية، فكون ننشئ شبابنا على هذه الأناشيد ونسميها إسلامية هذا قد يربطهم بمصطلحات الصوفية.
بالإضافة إلى قضية الشيخ، عندما يجتمع المربي له مع أعضاء الدرس الذين يتلقون عنه درس الدعوة إلى الله يخاطبهم ويشير إليهم بسبابته ويخاطبهم ويقول أنت سوف تصبح عالما، أنت سوف تصبح عالما، أنا سوف أصبح عالما، فلنتجه ونصبح دعاء، فهل هذا التفريق ترى أنه صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
أي أمور بسيطة، يعني مسألة أنه يقول لأحد الطلاب يعني يتفرس فيه أنه سيصبح كذا أو كذا، هذا في علم غيب الله أعلم، وإذا كان هذا يترتب عليه مثلا تأثر لبقية الطلاب الذين يشعرون بأن هذا تلقف لهم فهذا أيضا لا يجوز، لأنه يحدث شيئا من الحساسيات عند الطلاب. على كل حال أنا لا أرضى بمثل هذا التنظيم، التنظيم يجب أن يكون على نمط ما كان معروفا منذ عهد السلف إلى وقتنا هذا من جلوس المدرس المسجد بفتح المجال لكل من يريد طلب العلم، ولا يكون هناك تنظيمات مثل ما ذكر من الخروج والرحلات والأناشيد إلى غير ذلك، هذه لا تدخل في طلب العلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال بعض الخطباء في خطبة جمعة: بعض الشباب يهرب من واقعه بشرب المخدرات والمسكرات، وبعضهم يهرب من واقعه بقراءة كتب ابن تيمية، ويجادل ويعادي من عادى ابن تيمية ويعادي من عادى أحمد بن حنبل، فما رأيكم في هذه المقولة؟
أولا، أن بعض الشباب يهرب من واقعه بتناول المخدرات هذا كلام يحتاج إلى إثبات، وهذا لو وقع فلا يجوز إشاعته والتنويه عنه في خطبة الجمعة أو في المحاضرة، بل يجب علاجه بالحكمة وأن لا ينشر على الناس مثل هذا. الأمر الثاني، مطالعة كتب شيخ الإسلام بن تيمية هذه مسخرة، لأن كتب شيخ الإسلام بن تيمية تشتمل على الأصالة والتحقيق والعلم النافع وتوجيه المسلم إلى منهج السلف الصالح، فكتب ابن تيمية كتب نفيسة وعظيمة، فينبغي أن يشجع من يطالع فيها ويرتبط بها، ينبغي أن يشجع لأنها خير كلها. وأما أنه يقول إن هذا هرب من الواقع، فكتب ابن تيمية كما ذكرنا فيما سبق هي من الكتب التي تعالج الواقع، وليست هي هروب من الواقع، بل هي تعالج الواقع وتضع الحلول وتوجه الأنظار التوجيه السليم، والارتباط بها فيه خير كثير. وأما النقطة الثالثة، وهي أن من يعادي شيخ الإسلام ويعادي الإمام أحمد بن حنبل ويتلقصهما أن هذا دليل على انحرافه، نعم أنا أقول هذا، أنا أقول من عاد شيخ الإسلام بن تيمية أو عاد الإمام أحمد بن حنبل فهذا يدل على انحرافه، لأنه لم يعادي شيخ الإسلام ولم يعادي الإمام أحمد بن حنبل من أجل أشخاصهما، وإنما عاداهما من أجل أنهما إمامان مصلحان داعيان إلى الله عز وجل، من أعظم أئمة المسلمين، ولأنهما قاما في وجوه المبتدعة، الإمام أحمد قام في وجوه المعتزلة، والإمام ابن تيمية قام في وجوه الطوائف الضالة في عصره ووجه إلى منهج السلف، فالذي يعاديه أو يعادي الإمام أحمد لم يعاديهما لأشخاصهما، وإنما عاداهما لمنهجهما السليم. ومن عاد منهج الإمام أحمد ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا يدل على انحرافه وضلاله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك تفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ جزاكم الله خيرا.
الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، لا فرق بينهم، هذا من أوصافها، من أوصاف هذه الفرقة أنها الناجية، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال: ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، يعني هذه الواحدة نجت من النار، لم تكن في النار بسبب تمسكها كتاب الله وسنة رسوله، فهي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تمسكهم بها، لذلك نسبوا إليها، والإنسان إذا تمسك بشيء ينسب إليه، فهم أهل السنة، وهذا من أجل التفريق بينهم وبين أهل البدعة، لأن أهل البدعة لم يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا آراء الناس وأخذوا البدع سبيلا لهم وطريقا لهم، وسموا بالجماعة أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق، لأن من ميزة أهل السنة أنهم جماعة واحدة، ليس دونهم تفرق، بخلاف الطوائف الأخرى فإنها متفرقة ومتشتتة ومتناحرة ومتطاحنة فيما بينها، أما أهل السنة فهم مجتمعون ولذلك سموا بجماعة.
فضيلة الشيخ، السؤال الأخير، يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جابر: إن الله كلم الموتى أو الشهداء من وراء حجاب إلا أباك فكلمه كفاحا، فهل يقتضي من ذلك أن يكون جابر قدر الله سبحانه وتعالى؟
إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، لأن عبد الله بن حرام الأنصاري قتل شهيدا في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابنه جابرا لأن الله كلمه كفاحا. ولا يلزم من هذا أن يكون قد رأى الله، أن الله قد يكلمه من وراء حجاب، وقد يكلمه وقد يراه أيضا، لأن عبد الله بن حرام رضي الله عنه قد قتل وانتقل إلى الدار الآخرة، ولا شك أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، فلا يمنع أن يكون أنه رآه، وليس في الحديث دليل على إثبات ذلك، ولا يلزم من كون الله سلمه أن يكون قد رآه. الله سبحانه وتعالى يكلم من وراء حجاب، كما في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى فيكلمهم ويرونه عيانا بأبصارهم.
وسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه. إتماما للفائدة، نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحاصل أن المسلم له حق على أخيه المسلم، وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة لا يجوز أن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم احفظ. فالحاصل من هذا كله أن المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة، وأن يكون مصدرهم واحدا، وأن تكون قيادتهم واحدة، كما أنهم يجتمعون على عقيدة واحدة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه جماعة المسلمين. وإذا دب فيهم خلل أو دب فيهم تباغض أو وجد فيهم منافقون فإن الأمر خطير جدا، لا سيما وأننا نسمع في زماننا هذا من يتكلم في أعراض العلماء، يتكلم في أعراض العلماء ويتهمهم بالغباوة والجهل وعدم إدراك الأمور وعدم فقه الواقع كما يقولون، وهذا أمر خطير. إذا فقدت الثقة بعلماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية؟ ومن يرجع إليه في الفتاوى والأحكام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر خطير، وأعتقد أن هذا دس من أعدائنا، وأنه انطلى على كثير من الذين لا يدركون الأمور أو الذين فيهم غيرة شديدة أو حماس لكنه على جهل، فأخذوه مأخذ الغيرة ومأخذ الحرص على المسلمين. لكن لا يكون الأمر هكذا، أن نتناول أعز شيء في الأمة وهم علماء فنجرحهم ونتنقصهم ونتهمهم بالجهل وبالغباوة أو بالمداهنة أو نسميهم علماء السلاطين أو غير ذلك، هذا خطر عظيم يا عباد الله. فلنتق الله من هذا الأمر، فإنه كما يقول الشاعر، يقول: علماء الدين يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا فسد العلماء وصار ما لهم قيمة، ماذا بقي للمسلمين؟ هؤلاء يحاولون أن يروجوا بين الناس أن العلماء قد فسدوا، إذا ما هنا ثقة، لمن يثق المسلمون بعد ذلك؟ نسأل الله من هذا الأمر. نعم أنا ما أقول إن العلماء معقولون وأنهم لا يخطئون، الحكمة لله ولكتابه ولرسوله، العلماء يخطئون ويحصل منهم ما يحصل، ولكن ليس العلاج أننا نشهر بهم وأننا نتخذهم أغراضا في المجالس وفي أو ربما على بعض المنابر أو بعض الدروس، هذا أمر خطير جدا لا يجوز هذا أبدا، حتى لو حصلت من عالم زلة أو خطأ فإن العلاج بغير هذه الطريقة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلام. الواجب أن نتنبه لهذا الأمر وأن يحترم بعضنا بعضا، ولا سيما العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء ولو كان فيهم ما فيهم. أتدرون ما قصة فقد العلماء وكيف ترتب عليها؟ إن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، ثم جاء يطلب من يفتيه هل له توبة؟ الجواب: هذا ما يقدر عليه إلا عالم. أين العالم؟ دلوه على عابد، إنسان مجتهد في العبادة والورع والزهد، فتعاظم الأمر بجهله وقال: ليس لك توبة، فقتله الرجل وكمل به المئة. ثم سأل عن عالم، فدلوه على عالم فسأله إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ جاء العلم هالمرة قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هل أحد يحول بين العبد وبين التوبة؟ من هو اللي يقول مالك توبة؟ هذا جاهل. نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. تاب الرجل وخرج مهاجرا إلى الأرض الطيبة، وحضرته الوفاة في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال الله جل وعلا: أنزل حكما يحكم بينهم، قال فيكما بين البلدتين. فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: لما حضرته الوفاة جعل يموء بصدره إلى أرض الطيبة. لما عجز عن المشي برجليه كان ينوء بصدره من الحرص وصدق التوبة. هذا بسبب العالم، بسبب فتوى هذا العالم. أرأيتم لو بقي على فتوى ذاك العابد الجاهل لكان يقتل الناس ويستمر في القتل. أين روح لما صورت الصور ونسبت على المجالس؟ لأن كان العلماء موجودين لم تعبد هذه الصور، لأن العلماء ينهون عن عبادة غير الله. فلما مات العلماء وفقد العلم جاء الشيطان وتسلط على الجهال وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليصحبها المطر وليعبدوها فعبدوها. وحينئذ وقعت تلك الأرض. بسبب ماذا؟ لما فقد العلم فلم يبق إلا الجهال. وفي الحديث: إن الله لا يقبل هذا العلم انتباعا من تبعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. فرأيت كما فقدت هذه الأمة علماءها ماذا تكون الحال؟ إن الذين يجهدون في العلماء يريدون أن يفقدوا الأمة علماءها حتى ولو كانوا موجودين على الأرض، ما دام نزعت الثقة منهم فقد فقدوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنبعا لما يسر الله لنا جمعه من أقوال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حول ما يقصده من نصيحته للعلماء والدعاة، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر، وحرصا منا على اتباح الرؤيه حول ذلك من البيان المبارك وازاله ما علق بالاذهان من جراء ما خشى به، احببنا ان نخرج هذا الشريط الذي نسال الله تعالى ان يشع به وان يكون محققا للمقصود منه وان يشرح به صدور المؤمنين. هذا قد اخترنا ان يكون عنوانه مجموع ما قاله العلامه ابن باز حول نصيحته العامه لقضايا اخرى. اخي، لا يخفى على الكمال سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حفظه الله من مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة سامية عند الأمة الإسلامية وبين علمائها في هذا العصر. الشيخ حفظه الله وبارك فيه من منطلق مسؤوليته ومكانته العلمية وحرصه على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم على الكتاب والسنة، أصدر سماحته ما لا يخفاك من البيان الذي نشر وعرض وأذيع. وقد علمت أخي الكريم محتواه، ومما ينبغي أن تعلمه أنه من بعد صدور البيان المشار إليه كثرت التساؤلات حوله: ما سبب هذا البيان؟ ومن المقصود به؟ وقد كان من الحكمة أن توجه كل تلك التساؤلات إلى من أصدر البيان وهو سماحة الشيخ، إذ هو أدرى بمقصوده منه. ولكن حصل غير هذا، وغرضت تلك التساؤلات على مجموعة من المتكلمين فانبروا لتفسيره. وأول قصة الشيخ حفظه الله ببيانه إلى غير ما أراده، بأنه دفاع عن فئة من الدعاة ورد على مجموعة من العلماء وطلبة العلم. وقد حدد بعض المتكلمين جهة هذه المجموعة ووصفها بأوصاف غريبة ونسب إليها أعمالا وأقوالا واتهامات هي منها بريئة. وسبب هذا التصرف من أولئك الناس تشويشا وبلبلة في صفوف المسلمين. فكان أن وفق الله أحد الإخوة جزاه الله خيرا فوجه سؤالا هاما إلى وجهته الصحيحة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله، وعرض عليه في برنامج نور على الدرب الذي يسمعه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فأجاب عليه حفظه الله وأوضح فيه أنه أصدر هذا البيان ليكون نصيحة عامة للدعاة والعلماء في الداخل والخارج. وكرر حفظه الله بأنه لا يقصد به أناسا معينين، وإنما قصد العموم. وإليك أخي الكريم نفس السؤال وجواب سماحة الشيخ منقولا من ذلك البرنامج.
أولى أسئلة هذه الحلقة سماحة الشيخ سؤال من المواطن عين صاغين، يقول: صدر من سماحتكم بيان منذ أسبوعين تقريبا حول ما ينبغي للدعاة والعلماء من النقد البناء وعدم تجريح الأشخاص، فتأوله بعض الناس على أناس معينين، فماذا ترون في هذا التأويل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا منه نصيحة إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانه في التذكر المقالات أو نصيحة أو محاورة أو ندوة أن يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداء بين الجميع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه أن لا يقابل شيء لا يوافق الشرع ينبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قال كذا وكذا، مما يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال أما أنا هو تنبيه على أمان، قال الآخر أما أنا فأصوم الأفطر، قال آخر أما أنا قال أجر النساء. خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لا تنبيه أمان وأصوم أفطر وأزوج النساء من الرغبة عن سنة الأولى وسنة. ومقصودهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مقصودي أن التنبيه يكون فيه هذا الكلام: بعض الناس قال كذا، بعض الناس قال كذا، والواجب كذا والمشروع كذا. وفي الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي أن الواجب كذا وأن المشروع كذا وعنده كذا، من دون أن يقال فعل فلان وقال فلان، حتى فقد الردة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء. ويستغفر لذلك أناسا معينين، لأنما قصدت العموم، قصدت جميع الدعاة وجميع العلماء في الداخل والخارج. وفي هذه الجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين. وفي المقصود التنبيه على الخطأ والغلط، والتنبيه على ما ينبغي في هذا المقام من الصواب والحق، من دون حاجة إلى توجيه فلان أو فلان. هذا هو المقصود، وليس المقصود توجيه أحد، ليس المقصود أحد معين بذلك دون غيره.
وبجواب سماحة الشيخ هذا يبطل كل زعم زعمه الزاعمون أن البيان يقصد أناسا معينين دافع عنهم أو رد عليهم. ولما علم سماحته حفظه الله أنه قد استسهل الأمر وصار يعتدى علما على إخوانه العلماء وأبنائه من طلبة العلم وتذكر أسماؤهم ويشهر بهم، وهو حفظه الله يعلم حقيقتهم ولا يعيب فيهم دينا ولا خلقا، بل هو أصلا لا يقصدهم قط، لما علم حفظه الله بهذا الأمر المهول ونتائجه الوخيمة دافع عنهم حفظه الله وبين منزلتهم عنده. وهو عالم من علماء الجرح والتعديل في هذا العصر، والذي يثق العالم الإسلامي كله بعلمه وبتقويمه للرجال. وأعاد حفظه الله ما كان قد بينه قبل في برنامج نور على الدرب من أنه لا يقصد أحدا بعينه، وإنما قصد النصح العام. وكان ذلك في اليوم 28 لشهر رجب لعام 1400 من الهجرة. وهذا نص كلامه بصوته، فأطل سمعك يا أخي الكريم جيدا لما يقوله حفظه الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالبيان صدر مما الله تقبل منه هو دعوة الجميع، جميع الدعاة والعلماء، إلى النقد البناء وعدم التعهد بالتوجيه لأشخاص معينين من إخوانهم الدعاة، بل كل واحد ينصح بالله والعبادة وإذا علم من أخيه خطأ ما صحح الله من المكافأة أو المشافهة من تشجيعه في أشرطة أو صحافة أو غير ذلك حتى تبقى القلوب مستقيمة ومستمرة على محبتها والولاء والتعرف والتقوى. وليس المقصود إخواننا من المدينة من طائرة العلم والمدرسين والدعاة وليس المقصود غيرهم في مكة أو الرياض أو في جدة وهم نفسهم العلم والإخوان معروف المدينة والمشايخ معروف المدينة ليس عندنا فيهم شك من هذه العقيدة الطيبة وهي السنة والجماعة مثل الشيخ محمد أمان بن علي مثل الشيخ عمير بن عادي ومثل الشيخ صالح بن سعد الصحيحي مثل الشيخ صالح بن نافع كلهم معروفين لدينا عن الاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة نسأل الله أن نزيد بكل خير والتوفيق لنا يرضيه ولكن دعاة بعضهم وأهل الصيد مع الأكبر هم اللي يشوشوا على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون وقال كذا وقال كذا هذا ليس بجيد الواجب حمل الكلام على أحسن المحامل وأن المقصود التعاون بالتقوى وثناء القلوب والحذر من الغيبة التي تسبب الشحنة والعداوة نسأل الله جميع التوفيق ولذلك.
أخي الكريم إن كلام الشيخ الذي استمعت إليه يضع حدا لتلك التفسيرات الخاطئة ويكشف الحقائق لطالب الحق. بعد هذا فأخي الكريم إن من ضمن ما زعم وجعل من أسباب صدور بيان سماحة الشيخ أنه حفظه الله استدعى مشايخ المدينة الذين استهدفهم بتأويله من أول البيان وأنه حفظه الله خوفهم بالله تعالى واستثابهم مما زعم أنهم ارتكبوا من طعن في العلماء والدعاة ولما لم يستجيبوا لدعوة الشيخ أصدر حفظه الله ذلكم البيان وجعله عاما ولكن هم المقصودون به أولا وكان هذا مما أثار حمية أهل الحق غيرة لله تعالى لأنه في الحقيقة نيل من علماء الفضلاء هم من علماء أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح فتوجهوا إلى سماحة الشيخ مصدر البيان حفظه الله فسألوه عن ذلك فماذا كان جواب الشيخ؟ هذا ما سنسمعك إياه الآن.
أنكم الله شاع عن أحدهم أنه قال أنكم استدعيتم هؤلاء المشايخ من المدينة الذين ذكرتم أسماءهم ونصحتموهم وخوفتموهم بالله عز وجل ولكنهم خالفوكم وأكررتم هذا العمل ولكنهم عصوكم فلأجل هذا أثرتم هذا البيان.
الواقع أنه لا رجع المدينة متماما من المكر وقناعة من الإخوان وإخوانهم بتقريرها والإمامة في توجيه المسلمين ورد على الله عز وجل وعمد من يذكر دعاه تسهيل من مطلع رسول الله لجدة إذا جاء إلى جدة. أما الطحاوية فهي الطحاوية فلا يعلم أن تعرضنا بشيء ولا دخلنا بشيء.
ثم أخي الكريم انطلاقا من توليه سماحة الشيخ حفظه الله الذي ذكره في ضمن بيانه الذي نشر وهو قوله ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا بقول الله عز وجل في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعملا بهذه النصيحة السديدة توجه في اليوم الثالث من شهر شعبان لعام 1400 من الهجرة مجموعة من الشباب الغيورين إلى سماحة الشيخ حفظه الله في مكة المكرمة فأجروا معه لقاء عرضوا فيه مجموعة من الأسئلة التي تدور في أذهان الشباب حول البيان وغيره فتفضل سماحته بالجواب عليها وقد أكد أيضا ما قاله من قبل وكان ذلك من لقاء بحضور فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله وهذا تسجيل لما تم في ذلك اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا لقاء مع سماحة والدنا الإمام العلامة المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من مكة في صبيحة يوم الخميس الموافق الثالث من شهر شعبان عام 1412 مع بعض طلبة العلم من مدينة جدة. السؤال الأول يقول السائل سمعنا يا شيخ لبعض طلبة العلم تفسيرا لبيانكم الذي صدر مؤخرا ونشر عبر وسائل الإعلام. جاء في هذا التفسير أن بيانكم كان موجها إلى بعض علماء ومشايخ المدينة النبوية، ويخصصون بذلك الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الحسيني والشيخ صالح العبود والشيخ صالح الحربي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من طلبة العلم الذين لهم نشاط في جدة. فما هو رأي سماحتكم في هذه التفسيرات؟ وهل فعلا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، قد وضحنا غير مرة أن بياننا لم يقصد به أحد معين، وإنما أردنا النصيحة للجميع في داخل البلاد وخارجها. والأسماء التي ذكرتم هم من خواص إخواننا من علماء السنة من أقوال الذين آمنوا بالاستقامة وفي السيرة وفي العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، وليسوا هم المقصودين ولا غيرهم. المقصود جميع أهل العلم الذين قد يتكلم بعضهم ببعض، نصيحتنا أن لا يتكلم بعضهم ببعض بما يسبب الفرقة والاختلاف والشحنة. وإذا أراد الرد على أحد منهم في خطأ ما يقول وقع في بعض كلام الناس كذا، بعض كلام الإخوان كذا، والصواب كذا، إذا كان هناك حاجة وضرورة إلى البيان، هذا هو المقصود منه، وليس المقصود فلان أو فلان. المقصود جميع إخواننا في الداخل والخارج أن الواجب عليهم أن يكونوا متناصحين بالمكافحة فيما بينهم، بالمكافحة فيما بينهم من دون تشهير وعلوم الله لا تسبب الشحنة والعداء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، ما رأيكم في هؤلاء المشايخ الذين ذكرت أسماءهم آنفا، وهل تنصحون الشباب وطلبة العلم بالاستفادة منهم حيث أنهم يدرسون كتب العقيدة السلفية وغيرها من كتب الشريعة، خاصة أن بعض الدعاة والخطباء يصفهم بأنهم مجاهيل؟
قد يفعل قد يأن طائل عليهم وأنهم خواص إخواننا ومن علماء السنة، وأنصح بالأخذ عنهم ضرورة الدراسة عليهم والاستفادة منهم.
يقول السائل، هل صحيح يا شيخ أحسن الله إليكم أن المشايخ المذكورين عندما زاروكم في الطائف طلبوا إيقاف درس شرح الطحاوية؟
لا أذكر، لا أذكر. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ، هل يقتصر دائما على التلميح في الردود العلمية المبنية على الأدلة الشرعية، أم قد يضطر أحيانا إلى التصريح بالإثم إذا عمت البلوى بفعل فرد أو جماعة من الناس وكان ضررهم متعديا؟
إذا جاء الضرر بين الأسماء لئلا يقتدى بهم لئلا يضر بهم يبين. أما إذا كان من خاصة أهل السنة وأهل السنة والجماعة وقع على خطر، يناصح بالمكالمة وبالمشابهة. وأما التشهير من أهل السنة والجماعة فلا ينبغي التشهير، لأن هذا قد نشر منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا أو في سبيل الله؟
لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرانا من أسباب الفتن، من أسباب الشرور، من أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس غيرها. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السليمة، طلب سلكها أهل العلم، سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بالمكاتبة والمشافهة مع المفتي مع الأمير ومع السلطان، اتصال بنصحته والمكاتبة له دون التشهير بمنابر وغيرها بأن فعل كذا وصار له كذا. اللهم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي وحفظ المتون وتعليم الناس الخير؟
أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحنة والقلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعامل بالبر والتقوى والمناصحة عن بعض النظام والمناصحة عن المسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتفع الناس بهم. اما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول مما يشهر الجرائد وغيرها هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائده. اما اذا كان المقصود التنبيه على خطا وقع في جريده او غلط وقع في مجله او ما اشبه هذا فهذا حق، يقال يبين فيه الخطا الذي وقع في جريده او في المجله حتى لا يثار به الناس.
اخي الكريم، هذا ما يسر الله لنا جمعه من أقوال سماحة الشيخ في شرحه لبيانه حتى هذا اليوم 16 من شهر شعبان. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، إتماما للفائدة نكمل ما تبقى من هذا الشريط في هذه المادة.
من المملكة العربية السعودية نقدم الآن البرنامج الأسبوعي أضواء على فتاوى ابن تيمية، لإعداد وتقديم الدكتور
صالح الفوزة.
الحمد لله بالفضل والإحسان، الصلاة والسلام على نبينا محمد المرسل إلى كافة الثقلين الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في بيان فضل أهل الحديث وامتيازهم على غيرهم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان، فمن زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيرية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكون دون أهل الحديث، فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل، وفيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قد يكون من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ومن الذين يحادون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقد يبين ذلك بالقياس العقلي الصحيح الذي لا ريب فيه، وإن كان ذلك ظاهرا بالفطرة لكل سليم الفطرة، فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقرمهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به، أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. ولا يقال هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في المنتسبين إلى السنة والحديث من تفريط وعدوان، لأنه يقال إن ذلك في غيرهم أكثر، والواجب مقابلة الجملة بالجملة في المحمود والمذموم، هذه هي المقابلة العادلة. وإنما غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك، مع ما يوجد في المنافقين لها من نوع تحقيق لبعض العلم وإحسان لبعض العمل، فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه. ولا غرض لنا في ذكر الأشخاص، وإنما المقصود ذكر نفس الطريقة العلمية والعملية التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية النظرية. فمتى كان غير الرسول قادرا على علم بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك، فالرسول أعلم بذلك وأحرص على الهدى وأقدر على بيانه منه، وكذلك أصحابه من بعده وأتباعه. وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان والقدرة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستخير الله بعلمه فيعلمنا من علمه ما نعلم به الخير، ونستقدره بقدرته فيجعلنا قادرين، إذ الاستفعال هو طلب الفعل، كما قال في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهداء الله طلب أن يهدينا، واستطعامه طلب أن يطعمنا، هذا قوت القلوب وهذا قوت الأجسام. وكذلك استخارته بعلمه واستقداره بقدرته، ثم قال: وأسألك من فضلك العظيم. هذا السؤال من جوده ومنه وعطائه وإحسانه الذي يكون بمشيئته ورحمته وحلاله، ولهذا قال: فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية والطلبية وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة وأقدر الخلق على البيان والعبارة، امتنع أن يكون من هو دونه أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظم مما أفاده الرسول لخواصه، امتنع أن يكون عند علماء الطوائف في معرفة الحقائق ما ليس عند علماء الحديث، فيكون الذام لهم جاهلا ظالما فيه شعبة نفاق إذا كان مؤمنا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وهذا الذي ذكره من تلقص علماء سلف الأمة في وقته هو نفس ما يردده اليوم وينعق به من ينتسبون إلى بعض الجماعات المعاصرة من تنقيص قدر علماء الأمة، ووصفهم بالسطحية والجهل بهموم الدعوة وفقه الواقع والاشتغال بمسائل الفقه، بل يسمونهم علماء الحيض والنفاس أو علماء الجزئيات إلى غير ذلك من الألقاب التي يقصدون بها التنفير عن كل من لم يوافقهم على شذوذاتهم وسطحاتهم وأفكارهم الغريبة المريبة. فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث، ولكن الحق سيبقى والباطل سيزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولكن الذي نخشاه أن يؤثر هؤلاء الناعقون في شباب المسلمين فيصرفوهم عن علمائهم ويلقنوهم هذه الأفكار الغريبة. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهؤلاء ويحصنوا شبابهم بالعلم النافع ومعرفة قدر سلف هذه الأمة وعلمائها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، إنه لا سعادة لهذه الأمة ولا نجاة لها مما تواجهه من الأخطار والتحديات إلا بأن تسير على نهج سلفها في العلم والعمل ومنهج الدعوة إلى الله، لأن هذه الأمة جسد واحد وبنيان واحد لا يجوز أن يدخله دخيل أو ينخر به غريب من الأفكار والمذاهب المخالفة له. وفق الله الجميع بما فيه الخير والصلاح والفلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أخي، نكمل ما تبقى من الشريط بهذا اللقاء الذي تم مع فضيلة الشيخ فارس بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى. وقد جرى هذا اللقاء في مكة المكرمة في يوم الأربعاء 9 من شهر شعبان لعام 1400 من الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التفريق بين علماء الشرع وعلماء الواقع له أصل عند علماء السلف ومن سار على طريقهم؟ وألا يشبه هذا التفريق قول الصوفية علماء حقيقة وعلماء شريعة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، ليس هناك تفريق بين علماء الشرع وعلماء الواقع، لأن الشرع يحكم على الواقع، والشرع ما أنزل إلا لأجل الحكم على ما يقع من الناس من خطأ أو صواب. الشرع كله أوامر ونواهي وأحكام، كله نزل من أجل الحكم على الواقع، وعلى عالم الشريعة هو الذي يحكم على الوقائع بالصحة أو عدمها، ولا أصل لهذا التفريق. إنما هذا التفريق يقوله بعض الذين يرون أن العلماء تقصر أفهامهم عن إدراك حالة العصر، وأنهم معنيون بالأحكام الفقهية ولا يدرسون واقع الناس وما عليه الناس، هذا قصدهم. ولكن هذا الكلام خطأ من أساسه، فعلماء الشريعة ليسوا في غياب عن الواقع وليسوا مغفلين إلى هذا الحد. وهذا يشبه إلى حد كبير قول علماء الكلام فيما سبق أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه هي نفسها، هذه الكلمة تردد في كل وقت، يصفون علماء الشريعة بأنهم أناس لا إدراك عندهم للأمور الدقيقة وما يقع من الأحداث، وإنما هم أصحاب نصوص همهم حفظ النصوص دون تفقه في معانيها. هذا كان يقوله علماء الكلام فيما سبق، ويقوله اليوم بعض المثقفين الذين زعموا لأنفسهم مكانة لم يبلغها العلماء. وهذا في الواقع إنما هو تفريق بين الأمة وعزل للشباب عن العلماء ووصل للعلماء بالتغفيل وعدم معرفة دقائق الأمور، وهذا له نتائج سيئة. الواجب على شبابنا المثقف أن لا ينخدعوا بهذه المقولة وأن يعلموا ما ترمي إليه، ولا ندري من أين نشأت. أنا لا أظنها نشأت من شبابنا، وإنما قيلت لهم ثم هم رددوها من غير فهم لما تقصده هذه الكلمة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: فقه الواقع، ما هو هذا الفقه؟ وهل عرفه السلف؟ ومتى أحدث؟
هذا تكلمنا عليه فيما سبق، أنه لا هناك ما يسمى بفقه الواقع منفصلا عن فقه الكتاب والسنة. فكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة هو فقه الواقع. يحيث إن العالم يحكم على هذا الشيء بأنه خطأ، أو هذا الشيء بأنه صواب، أو هذا الشيء بأنه صحيح، أو هذا الشيء بأنه باطل، يحكم على نفس الواقع، فلا انفصال بينهما. ففقه الواقع هو فقه الكتاب والسنة تماما، لا انفصال بينهما.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد الإخوة في مدينة جدة أراد أن يدعو إلى الله، فأنشأ مكتبة في مسجده وكتب إعلانات على ورق تدعو الشباب أن يلتحقوا بهذه المكتبة، وجمع حوله قرابة 60 شابا فقسمهم إلى 3 فرق أو أسر، على كل أسرة رائد ونائب رائد، ونظم لهم منهجا يسيرون عليه، وهذا المنهج يجدد كل عام مع بعض الإضافات. ومن هذا المنهج: واحد، حضور بعض الشباب الدروس للمشايخ، حضور بعض الدروس للمشايخ. 2، دروس يلقيها بعض أعضاء الأسر. 3، دروس من الضلال وبالكثير. 4، رحلات. 5، قلعات أسبوعية يكون بها كرة وبعض الأحيان أناشيد وتمثيليات بغرض الدعوة إلى الله. 6، اجتماعات أسرية. 7، اجتماعات للرواد ونائبي الرواد. 8، اجتماعات مع بعض الأعضاء ليتلقوا دروس الدعوة إلى الله. والسؤال: هل هذا المنهج وارد في الكتاب والسنة؟ ومن أين دخل علينا هذا المنهج؟ وهل يحق لأي فرد من الأفراد أن يجمع حوله شباب ويولي نفسه عليهم؟ وجزاكم الله خيرا.
قضية عمل مكتبة ودعوة الشباب لطلب العلم هذا في الأصل عمل طيب، ولكن لا بد من أخذ الإذن من المسؤولين، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الدعوة والإرشاد، فلا بد من أخذ إذنه في هذا الشيء، ولا بد أن يكون هذه المكتبة وهذا التنظيم خاضعا لمراقبة رئاسة البحوث والإفتاء من أجل تعديله ومن أجل متابعته حتى يكون منضبطا. أما أن الإنسان يبتكر شيئا ولا يرجع فيه إلى المراجع العلمية وإلى المسؤولين عن هذا الأمر فهذا أمر لا يجوز. وأما ما ذكر من المنهج فهو مختلف، فيه شيء صحيح وفيه شيء لا فيه نظر. فقراءة ابن كثير مثلا هذا شيء جيد، وقراءة الضلال فيها نظر، لأن الضلال يشتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكوننا نربط الشباب بالضلال ويأخذون ما فيه من أفكار وهذا محل نظر، هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب. في تفسير ابن كثير وفي تفاسير علماء السلف الكثيرة والكثيرة غنى عن مثل هذا التفسير، وفي الحقيقة ليس تفسيرا وإنما هو كتاب يبحث في المعنى الإجمالي للسور أو القرآن بوجه عام، فهو ليس تفسيرا بالمعنى الذي يعرفه العلماء من قديم الزمان أنه شرح معاني الآيات وبيان ما فيها من أسرار لغوية وبلاغية وما فيها من أحكام شرعية، وقبل ذلك كل بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات والسور. أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل نستطيع أن نسميه تفسير موضوعي من التفسير الموضوعي المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه على ما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن مثل الموسيقى والإيقاعات وأيضا هو لا يعنى بالتوحيد توحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية. والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية، لكن ليست هي الألوهية المطلوبة. الكتاب لا يجعل في قصد ابن كثير، هذا الذي أراه، فلو اختير من كتب السلف ومن كتب المعنية بالعقيدة، المعنية بتفسير القرآن، المعنية بالأحكام الشرعية، لكان هذا أنسب للشباب. ثم أيضا الخروج قضية الأناشيد وقضية هذه ليست من طلب العلم، هذه لا تليق بطلبة العلم، وبالخروج وتنظيم ألعاب وتنظيم أناشيد، أناشيد نوع يرث لا عند الصوفية. فكون نشئ شبابنا على هذه الأناشيد ونسميها إسلامية، هذا قد يربطهم بمصطلحات الصوفية.
بالإضافة يا فضيلة الشيخ، عندما يجتمع المربي لهم مع أعضاء الدرس الذين يتلقون عنه درس الدعوة إلى الله، يخاطبهم ويشير إليهم بسبابته ويخاطبهم ويقول أنت سوف تصبح عالما، أنت سوف تصبح عالما، أنا سوف أصبح عالما، فلنتجه ونصبح دعاء، فهل هذا التفريق ترى أنه صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
أي أمور بسيطة، يعني مسألة أنه يقول لأحد الطلاب، يعني يتفرس فيه أنه سيصبح كذا أو كذا، هذا في علم غيب الله أعلم. وإذا كان هذا يترتب عليه مثلا تأثر لبقية الطلاب الذين يشعرون بأن هذا تلقف لهم، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه يحدث شيئا من الحساسيات عند الطلاب. على كل حال أنا لا أرضى بمثل هذا التنظيم، التنظيم يجب أن يكون على نمط ما كان معروفا منذ عهد السلف إلى وقتنا هذا، من جلوس المدرس والمسجد بفتح المجال لكل من يريد طلب العلم، وأن لا يكون هناك تنظيمات مثل ما ذكر من الخروج والرحلات والأناشيد إلى غير ذلك، هذه لا تدخل في طلب العلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال بعض الخطباء في خطبة جمعة: بعض الشباب يهرب من واقعه بشرب المخدرات والمسكرات، وبعضهم يهرب من واقعه بقراءة كتب ابن تيمية، ويجادل ويعادي من عادى ابن تيمية ويعادي من عادى أحمد بن حنبل، فما رأيكم في هذه المقولة؟
أولا، من بعض الشباب يهرب من واقعه بكلام المخدرات، هذا كلام يحتاج إلى إثبات، وهذا لو وقع فلا يجوز إشاعته والتنويه عنه في خطبة الجمعة أو في المحاضرة، بل يجب علاجه بالحكمة وأن لا ينشر على الناس مثل هذا. الأمر الثاني، مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه مسخرة، لأن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تشتمل على الأصالة والتحقيق والعلم النافع وتوجيه المسلم إلى منهج السلف الصالح، فكتب ابن تيمية كتب نفيسة وعظيمة، فينبغي أن يشجع من يطالع فيها ويرتبط بها، ينبغي أن يشجع لأنها خير كلها. وأما أنه يقول إن هذا هرب من الواقع، فكتب ابن تيمية كما ذكرنا فيما سبق هي من الكتب التي تعالج الواقع، وليست هي هروب من الواقع، بل هي تعالج الواقع وتضع الحلول وتوجه الأنظار التوجيه السليم، والارتباط بها فيه خير كثير. وأما النقطة الثالثة، وهي أن من يعادي شيخ الإسلام ويعادي الإمام أحمد بن حنبل ويتلقصهما أن هذا دليل على انحرافه، نعم أنا أقول هذا، أنا أقول من عاد شيخ الإسلام ابن تيمية أو عاد الإمام أحمد بن حنبل فهذا يدل على انحرافه، لأنه لم يعادي شيخ الإسلام ولم يعادي الإمام أحمد بن حنبل من أجل أشخاصهما، وإنما عاداهما من أجل أنهما إمامان مصلحان داعيان إلى الله عز وجل، من أعظم أئمة المسلمين، ولأنهما قام في وجوه المبتدعة، الإمام أحمد قام في وجوه المعتزلة، والإمام ابن تيمية قام في وجوه الطوائف الضالة في عصره، ووجه إلى منهج السلف، فالذي يعاديه
أو عاد الإمام أحمد لم يعاديهما لأشخاصهما، وإنما عاداهما لمنهجهما السليم. ومن عاد منهج الإمام أحمد ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذا يدل على انحرافه وضلاله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك تفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ جزاكم الله خيرا.
الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، لا فرق بينهم، هذا من أوصافه. من أوصاف هذه الفرقة أنها الناجية، بقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال: ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، يعني هذه الواحدة نجت من النار، لم تكن في النار بسبب تمسكها كتاب الله وسنة رسوله، فهي الفرقة الناجية. وهي الطائفة المنصورة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تمسكهم بها، ولذلك نسبوا إليها. والإنسان إذا تمسك بشيء ينسب إليه، فهم أهل السنة، وهذا من أجل التفريق بينهم وبين أهل البدعة، لأن أهل البدعة لم يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا آراء الناس وأخذوا البدع سبيلا لهم وطريقا لهم. وسنوا بالجماعة أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق، لأن من ميزة أهل السنة أنهم جماعة واحدة ليس دونهم تفرق، بخلاف الطوائف الأخرى فإنها متفرقة ومتشتتة ومتناحرة ومتطاحنة فيما بينها. أما أهل السنة فهم مجتمعون، ولذلك سموا بجماعة.
فضيلة الشيخ، السؤال الأخير، يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جابر: إن الله كلم الموتى أو الشهداء من وراء حجاب إلا أباك فكلمه كفاحا، فهل يقتضي من ذلك أن يكون جابر قدر الله سبحانه وتعالى؟
إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، لأن عبد الله بن حرام الأنصاري قتل شهيدا في أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابنه جابرا لأن الله كلمه كفاحا. ولا يلزم من هذا أن يكون قد رأى الله، أن الله قد يكلمه من وراء حجاب، وقد يكلمه وقد يراه أيضا، لأن عبد الله بن حرام رضي الله عنه قد قتل وانتقل إلى الدار الآخرة، ولا شك أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، فلا يمنع أن يكون أنه رآه، وليس الحديث دليل على إثبات ذلك، ولا يلزم من كون الله سلمه أن يكون قد رآه. الله سبحانه وتعالى يكلم من وراء حجاب، كما في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى ويكلمهم ويرونه عيانا بأبصارهم.
خيرا، وسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين.
إتماما للفائدة، نكمل ما تبقى من هذا الشريط في هذه المادة.
الحاصل أن المسلم له حق على أخيه المسلم، وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لا يجوز أن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم احفظ. فالحاصل من هذا كله أن المسلمين يجب أن يكونوا جماعة واحدة، وأن يكون مصدرهم واحدا، وأن تكون قيادتهم واحدة، كما أنهم يجتمعون على عقيدة واحدة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه جماعة المسلمين. وإذا دب فيهم خلل أو دب فيهم تباغض أو وجد فيهم منافقون فإن الأمر خطير جدا، لا سيما وأننا نسمع في زماننا هذا من يتكلم في أعراض العلماء، يتكلم في أعراض العلماء ويتهمهم بالغباوة والجهل وعدم إدراك الأمور وعدم فقه الواقع كما يقولون، وهذا أمر خطير. إذا فقدت الثقة بعلماء المسلمين فمن يقود الأمة الإسلامية ومن يرجع إليه في الفتاوى والأحكام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أمر خطير، وأعتقد أن هذا دس من أعدائنا، وأنه انطلى على كثير من الذين لا يدركون الأمور أو الذين فيهم غيرة شديدة وحماس لكنه على جهل، فأخذوه مأخذ الغيرة وما أخذ الحرف على المسلمين، لكن لا يكون الأمر هكذا أن نتناول أعز شيء في الأمة وهم علماؤها فنجرحهم ونتنقصهم ونتهمهم بالجهل وبالغباوة أو بالمداهنة أو نسميهم علماء السلاطين أو غير ذلك. هذا خطر عظيم يا عباد الله، فلنتق الله من هذا الأمر. إنه كما يقول الشاعر، يقول علماء الدين يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا فسد العلماء وصار ما لهم قيمة ماذا بقي للمسلمين؟ هؤلاء يحاولون أن يروجوا بين الناس أن العلماء قد فسدوا، إذا ما هنا ثقة لمن يثق المسلمون بعد ذلك؟ نتق الله من هذا الأمر. نعم أنا ما أقول إن العلماء معقومون وأنهم لا يخطئون، الحسنى لله ولكتابه ولرسوله، العلماء يخطئون ويحصل منهم ما يحصل، ولكن ليس العلاج أننا نشهر بهم وأننا نتخذهم أغراضا في المجالس وفي أو ربما على بعض المنابر أو بعض الدروس. هذا أمر خطير جدا، لا يجوز هذا أبدا. حتى لو حصلت من عالم زلة أو خطأ فإن العلاج في غير هذه الطريقة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلام. فالواجب أن نتنبه لهذا الأمر وأن يحترم بعضنا بعضا، ولا سيما العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء ولو كان فيهم ما فيهم. أتدرون ما قصة فقد العلماء وكيف ترتب عليها؟ إن رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، ثم جاء يطلب من يفتيه، هل له توبة؟ الجواب هذا ما يقدر عليه إلا عالم. أين العالم؟ دلوه على عابد، إنسان مجتهد في العبادة والورع والزهد، فتعاظم الأمر بجهله وقال ليس لك توبة، فقتله الرجل وكمل به المئة. ثم سأل عن عالم فدلوه على عالم فسأله إنه قتل 100 نفس، قال له من توبة؟ جاء العلم هالمرة قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هل أحد يحول بين العبد وبين التوبة؟ من هو اللي يقول مالك توبة؟ هذا جاهل. نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. تاب الرجل وخرج مهاجرا إلى الأرض الطيبة، وحضرته الوفاة في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال الله جل وعلا أنزل حكما يحكم بينهم، قال فيكما بين البلدتين، فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية لما حضرته الوفاة جعل يموء بصدره إلى الأرض الطيبة، لما عجز عن المشي برجليه كان ينوء بصدره من الحرص وصدق الثوره. هذا بسبب العالم، بسبب فتوى هذا العالم. ارايتم لو بقي على فتوى ذاك العابد الجاهل لكان يقتل الناس ويستمر في القتل. اين روح لما صورت الصور ونسبت على المجالس؟ لان كان العلماء موجودين لم تعبد هذه الصور، لان العلماء ينهون عن عباده غير الله. فلما مات العلماء وفقد العلم جاء الشيطان يتسلط على الجهال وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليصوبها المطر وليعبدوها فعبدوها، وحينئذ وقعت تلك في الأرض. بسبب ماذا؟ لما فقد العلم فلم يبقى إلا الجهال. وفي الحديث إن الله لا يقبل هذا العلم انتباعا من تبعه من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفضوا بغير علم فظلوا وأظلوا. فرأيت كما فقدت هذه الأمة علماءها ماذا تكون الحال؟ إن الذين يجهدون في العلماء يريدون أن يفقدوا الأمة علماءها، حتى ولو كانوا موجودين على الأرض ما دام نزعت الثقة منهم فقد فقدوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.